السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع درة جديدة من درر الحكم. نسأل الله تعالى أن يحيي بالحكمة قلوبنا وأن ينفعنا بها في الدنيا وفي الآخرة. وحكمة اليوم مأخوذة من قول الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هكذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهكذا اشتهرت هذه الكلمة عنه رضي الله عنه وأرضاه. كلمة حكيمة عليها أمارات الهداية وأمارات الصلاح، وهي ثمرة من ثمرات النبوة تعلمها هذا العالم الجليل من هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قرآن ربنا سبحانه وتعالى قبل سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، كلمة حكيمة ودرة من درر الحكم: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذا كنا نريد الإصلاح فعلينا بما صلحت به الأمة في أولها، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذه كلمة حكيمة، وتستمد مكانتها كذلك من مكانة قائلها. ومن قائلها؟ قائلها هو الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه وأرضاه، إمام دار الهجرة، عالم المدينة ومفتيها. هذا الرجل الجليل الكريم الذي شهد له الجميع بالعلم، وأصبح يضرب به المثل في العلم فيقال في المثل: لا يفتى ومالك في المدينة. هذا الرجل العالم الجليل نشأ في بيئة صالحة، ونشأ بين أسرة تحب العلم. يقول: كانت أمي تعممني وأنا صغير، يعني تلبسني العمامة، وتقول لي: اذهب إلى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. رضي الله عنها ورحمها. وهكذا الأمهات، وهكذا أمهات العلماء وأمهات الصالحين. أيها الإخوة، إذا أردت أن تعرف سر الهداية وسر النجاح وسر الصلاح، فابحث عن الأم، وابحث عن الأب، وابحث عن الأصل الذي نشأ فيه العالم والصالح. وتلك يعني هي الأغلبية، وتلك القاعدة، والله عز وجل بعد ذلك يهدي من يشاء. أم صالحة نشأ في كنفها هذا العالم الجليل، وهو سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. الإمام مالك يقولون إنه ولد في نفس عام الذي مات فيه أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تقريبا سنة 93 هجرية، أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام توفي في هذا العام، وكان عمره عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فتجاوز سنه 100 ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. ولد في نفس العام الإمام مالك بن أنس، وهو ليس يعني متصل النسب بأنس بن مالك، ولكن هذا ربما يكون تشابها في الأسماء. سيدنا الإمام مالك رحمه الله تعالى كان إماما لدار الهجرة، وشهد له بالعلم، وشهد له بالتمكن في العلم الشرعي. يقول لنا هذه الكلمة الحكيمة، يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يعني يا أيها المصلحون، جزاكم الله خيرا على محاولة الإصلاح، لكن ينبغي أن تعرفوا الطريق إلى هذا الإصلاح. كثير من الناس يحاول الإصلاح لكنه يفسد أكثر مما يصلح، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: والله يعلم المفسد من المصلح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى إذن ليس كل إنسان يزعم أنه يريد الإصلاح قد سلك الطريق الصحيح. في ناس تريد الإصلاح لكنه في الحقيقة يفسد أكثر مما يصلح، ولا يعرف حتى طريق الإصلاح، يرى الإصلاح في هذه الناحية وغيره يرى الإصلاح في الشرق، وده يرى الإصلاح في الغرب. والشاعر الحكيم يقول: لو شرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات، أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد الإصلاح فعليه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر كيف أصلح النبي صلى الله عليه وسلم أول هذه الأمة، ثم نحاول تطبيق هذا في زماننا. ليس المراد أن نعيش زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد أن نعيش دين النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة هذه صلحت بالإسلام، كانوا أذل أمة كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله والعياذ بالله. يبقى الأمة دي صلحت بالدين، صلحت بالقرآن، صلحت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلحت بأن صاروا إخوة متحابين متآلفين متحابين في الله عز وجل. يبقى هذا هو طريق الإصلاح الذي صلحت به الأمة في أولها، ولن تصلح الأمة في آخرها إلا بما صلح به أولها. تعالى لنأخذ الطريق من أوله. النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أمة أمية، يعني غير معروفة بالعلم، ثم بعث في أمة متفرقة يتحاربون لأتفه الأسباب، وبعث في أمة يتركون عبادة الخالق ويعبدون مخلوقا وهو الحجر، وبعث في أمة انتشرت عندها عادات سيئة في بعض القبائل من كراهية البنات ووأد البنات وغير ذلك في بعض القبائل. هذه أمة لا تقوم بها حضارة ولا تقوم بها يعني أمة قوية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح، فأول الإصلاح كان إصلاح الدين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقضى على الوثنية وعلمهم أنه لا إله إلا الله، وتمسكوا بهذه الكلمة والتفوا حولها فصاروا أمة واحدة. فكلمة التوحيد وحدت الأمة، ولذلك بعض المربين يقول كلمة التوحيد هي سبب توحيد الكلمة، كلمة التوحيد سبب توحيد الكلمة. إذا شئنا أن نتحد فلنتحد على كلمة التوحيد، على لا إله إلا الله محمد رسول الله. جاء الإسلام وعلمهم أن عبادة الأصنام خاطئة، وأن هذا لا يصلح، وأنه لا يصلح دين الإنسان إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبعبادة الله عز وجل وحده. فوحدوا الله عز وجل وأسلموا. ثم جاء القرآن، منهج الإصلاح ومنهج الحياة. ولذلك الإصلاح والهداية لا يكون إلا بالقرآن الكريم، هذا الكتاب الذي قال الله تعالى فيه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من أراد الهداية ومن أراد السعادة فعليه بهذا القرآن، من أراد الإصلاح فلينظر ماذا يقول الإسلام وماذا يقول القرآن في هذه القضية التي نريد أن نصلحها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله عز وجل هو خير الحاكمين، هو أحسن الحاكمين، هو الذي يدلنا على ما يصلحنا. وأين دلنا؟ في القرآن الكريم. كان الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان يقول إنه القرآن ده عامل زي الكتالوج الذي يضعه الصانع لصنعته، اللي بيصنع التلاجة واللي بيصنع البوتاجاز واللي بيصنع الشاشة، ده وضع لها كتالوج بيقول استخدمها في الوضع الفلاني ولا تستخدمها في الوضع الفلاني، ودرجة الكهرباء أو الكام وات وهكذا. فإذا امتثلنا لهذا الكتالوج انصلح الجهاز أو انصلحت الآلة ولا تفسد، فإذا خالفنا هذا الكتالوج فسدت وتعطلت. كذلك الله تعالى هو صانعنا وخالقنا، وضع لنا كتالوج لنسير عليه، إذا سرنا عليه انصلح حالنا، وإذا خالفناه إذا بنا نتعرض للشقاء وللحزن وغير ذلك. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني تركتها وراء ظهرك وأهملتها عمدا. وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن أول طريق الإصلاح هو التوحيد والإيمان، ثم اتباع القرآن الذي هو بمثابة الكتالوج لهذه الأمة أفرادا وجماعات. ولذلك العلماء يقولون لنا هنا ملمح مهم، إنه قبل القرآن لابد من كلمة التوحيد. الأمور ماشية مرتبة، كلمة التوحيد يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يعني أن يترسخ الإيمان في قلب الإنسان، ثم إذا ترسخ الإيمان في قلب الإنسان اتبع القرآن وامتثل لأمر القرآن. فقضية الإصلاح في المقام الأول هي قضية التوحيد، قضية الإيمان، قضية العقيدة الراسخة. الصحابة في بدايتهم ما كانوا يعرفون الله عز وجل، وما كانوا يعرفون الإسلام، وما كانوا يعرفون التوحيد، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدهم وعرفهم بذلك. 13 سنة في مكة السور المكية تعالج مسألة العقيدة وتعالج مسألة التوحيد والإيمان باليوم الآخر وأركان الإيمان، ثم ينزل بعد ذلك التشريع في السور المدنية، يعني أغلب التشريع في السور المدنية. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها تقول يعني كان أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، العقيدة، الإيمان باليوم الآخر، حتى إذا ثاب الناس نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تقربوا الزنا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. يبقى نزل الأول السور التي ترسخ العقيدة، ثم بعد ذلك التشريع. الصحابة يقولون إن قوم أوتينا الإيمان قبل القرآن، ثم أوتينا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا هو الفارق بين الصحابة، بين جيل الصحابة والأجيال التي تليها، الإيمان ثم القرآن، الاثنين ربما يكونوا يعني مترافقان أو في نفس الوقت، لكن الأصل هي العقيدة أولا والإيمان أولا. طيب ثم بعد ذلك يأتي دور سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. من أراد الإصلاح فليسر خلف المصلح الأول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصلح الأول الذي قال فيه أمير الشعراء المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، داويت متئدا وداوى طفرطا وأخف من بعض الدواء الداء. يبقى بيقول له أنت سيد المصلحين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا الإصلاح فلننظر كيف أصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة في أولها، ولنتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى وترك لنا سنته، وترك لنا هذا المنهج الذي إن تمسكنا به لن نضل ما إن اعتصمنا به أبدا. كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة وعترة الرسول صلى الله عليه وسلم آل البيت، وعترة الرسول الذين هم آل البيت هم نموذج لتطبيق الكتاب والسنة. فنحن نتبع القرآن، نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقتدي بالسلف الصالح من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا صلح صدر هذه الأمة وأول هذه الأمة. ولذلك الإمام مالك عليه رحمة الله وهو يعلمنا هذه الحكمة فيقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كان يضع أيدينا على مسألة السنة والتمسك بالسنة. في ناس النهاردة ما عندوش مشكلة مع القرآن، يقول لك لا أنا الآيات القرآنية تمام، أنا أخذ القرآن وأمتثل للقرآن، لكن السنة لا، أنا لا أقبل السنة. ويسمي نفسه القرآنيون، يقول عن نفسهم القرآنيون، وفي الحقيقة هو ليس قرآنيا، هو منكر للسنة، منكر لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان قرآنيا لامتثل أمر القرآن الذي قال الله تعالى فيه: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله يعني ننفذ أوامر القرآن، طب وأطيعوا الرسول يعني نطبق السنة. طيب هؤلاء القرآنيون يعني ما أنصفوا، حتى قال بعض العلماء لما أراد أنه يعني بيتكلم في السنة، فواحد قال له يعني أخبرنا عن القرآن، قل لنا القرآن، مش عايزين السنة. فقال: والله ما نبغي بالقرآن بدلا، احنا مش عايزين غير القرآن، لكننا نريد من هو أعلم بالقرآن منا. من هو أعلم بالقرآن منا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي فسر لنا القرآن، هو الذي طبق لنا القرآن الكريم، ولذلك نحن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك عليه رضوان الله كان يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. الله أكبر، هذه كلمة أيضا من درر حكم الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. يا من تريدون الإصلاح عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلح أول هذه الأمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالاتباع، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الإصلاح في زماننا فليأخذ بأيدينا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا، عندما نقول صدر هذه الأمة أو ما صلح به أول هذه الأمة، كما قلنا نحن لا نريد أن نعيش زمن النبي صلى الله عليه وسلم. زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه لا طيارات ولا ثلاجات ولا شاشات ولا سيارات ولا تليفونات ولا أي شيء من هذا. الزمن اختلف، فصرنا نعيش عصر النهضة الصناعية والتقنيات الحديثة وغير ذلك. هل هذا محرم؟ لا أبدا. ليس المقصود أن نعيش زمن النبي فنركب الجمل ونأكل كذا، لا، إنما أن نعيش دين النبي صلى الله عليه وسلم، نطبق دين النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا هذا الذي انتشرت فيه هذه النهضة الصناعية، ونعيش ونستمتع بما أحله الله تعالى لنا وبطيبات هذه الحياة. فيصلح آخر هذه الأمة بالقرآن، بالإيمان، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطبق في عصرنا هذا مع تمسكنا بالتقدم العلمي وغير ذلك. نحن أولى به، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن مكانة العلم عند الله عز وجل عالية، وأن أول آية نزلت في كتاب الله تعالى هي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يبقى العلم ونأخذ بأسباب العلم، ولكن نطبق أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عصرنا. يعني ماذا يعطل الإنسان عن التقدم العلمي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ المرأة في عصرنا هذا ترتدي الحجاب الذي أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، فتركب الطائرة وتستخدم الهاتف وكل الوسائل الحديثة وكل شيء، لكن وهي بحجابها، بستر عورتها. ما التقدم في خلع الحجاب وفي العري والعياذ بالله؟ ما التقدم في هذا؟ ما التقدم في أن يأكل الإنسان بشماله؟ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الإنسان بيمينه مثلا، ما التقدم في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في الدخول والخروج والأذكار وغير ذلك من الهدي النبوي؟ لا، بل بالعكس، التقدم كله والرقي كله في اتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب والملبس وكل شيء، كل ذلك بلغة العصر التي نعيشها. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. من أراد النجاة فعليه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. اعتبر السنة شبهها بسفينة نوح، اللي ركب سفينة نوح حصل له إيه؟ نجا من الطوفان، واللي تخلف عن سفينة نوح غرق في الطوفان. كذلك السنة، من تمسك بالسنة نجا وإن صلح به الحال وصلح حاله، ومن تخلف عن السنة هلك والعياذ بالله. ولذلك كان سيدنا الإمام مالك يحذر من الابتداع، يحذر من ترك السنة إلى البدعة والتمسك بالبدع. وكان يقول يعني من ابتدع بدعة ورآها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، ذلك لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون اليوم دينا. هذا هو يعني، هذه وصية الإمام مالك بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال له أحد الناس يعني أريد أن أحرم للحج قبل الميقات، يعني إذا كان ميقات النبي عليه الصلاة والسلام الذي حدده لنا أن احنا نحرم من هذا المكان، أنا أريد أن أحرم قبله، فقال له الإمام مالك رحمه الله تعالى: أخاف عليك الفتنة. قال له: وأي فتنة في هذا؟ وإنما هي بضعة أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك فعلت شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. هكذا اللي خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام يقع في الفتنة، واللي يتبع أمر النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام يصلح نفسه ويصلح غيره. هكذا يبقى العقيدة إن صلح بها أول هذه الأمة توحيد الله عز وجل والتمسك بهذا الدين. الأمة دي لا يصلحها إلا دين. الإمام ابن خلدون ينص على هذا، أمة العرب بالذات وأمة الإسلام لا يصلحها إلا دين. كلما تمسكت بدينها انتصرت وعزت وانصلح حالها، غفلت عن دينها وابتعدت عنه تخلفت. هكذا هو الواقع. كانوا قبل الإسلام قبائل متفرقة متناحرة يتحاربون لأتفه الأسباب، جاء الإسلام فجعلهم أمة واحدة ووحد صفهم وصاروا أمة أقوى من فارس والروم، يعني القوتان العظمتان أو العظميتان في هذا الزمان. يعني بماذا؟ بالإيمان والإسلام، توحدوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو سر قوة هذه الأمة، إنها تعتصم وتتحد، لكن تعتصم بماذا؟ ليس على أي شيء، ولكن بحبل الله. حبل الله هو القرآن، حبل الله هو الإسلام، حبل الله هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنها تلتف حول القرآن والسنة والإسلام فينصلح حال هذه الأمة. لا يصلح هذه الأمة إلا دين. وكان الإمام المواردي عليه رحمة الله يقول: صلاح الدنيا في ستة أشياء، أولها دين متبع. صلاح الدنيا لا تنصلح إلا بدين متبع، فمن أراد الإصلاح فليتبع كلام المصلحين. والإمام المواردي كان من سادة المصلحين. دين متبع وسلطان قاهر وعدل شامل وأمل فسيح وخصب عام، هكذا يعني يذكر هذه الأمور التي تنصلح بها حال هذه الأمة. ولذلك أيها الإخوة، ذكر أولها الدين، دين متبع إذا أردنا الإصلاح. يبقى التوحيد والإيمان سبب صلاح هذه الأمة، صلح به أولها وينصلح به آخرها إن شاء الله تعالى كلما جددنا إيماننا بربنا سبحانه وتعالى. اتباع القرآن الذي وعد الله تعالى من تمسك به بألا يضل وألا يشقى. اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وكان الإمام مالك عليه رحمة الله شديد التعظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا جلس لمجلس الحديث ليحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان يتطهر ويلبس ما عنده من أجود الثياب ويسرح لحيته ويكون عليه سكينة ووقار في مجلس الحديث ليقول حدثني عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا سمع صوتا عاليا في المجلس من الناس الذين يجلسون في مجلسه نادى وقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي. يبقى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إياك أن يقال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وتقول لا أنا لي رأي آخر، وإنما ينبغي أن يكون هواك تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن كذلك فاترك هواك واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو طريق الإصلاح وهذا هو طريق النجاة. أيها الإخوة الأحباب، قالوا كذلك صلح أول هذه الأمة بهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين ورثوا العلم مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكحلت أعينهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أسباب صلاح حال الأمة في آخرها أن نعود إلى توقير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وألا نتطاول عليهم. كان سيدنا الإمام مالك يقول عن هؤلاء الذين يتطاولون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنهم قوم أرادوا الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يستطيعوا، فطعنوا في أصحابه ليقول الناس قوم سوء، ولو كان يعني رجلا صالحا لرزقه الله صحبة صالحة. فهم في الحقيقة لا يطعنون فقط في الصحابة ولكن يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد إنه من أسباب صلاح هذه الأمة وأعظم أسباب صلاحها اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. العلماء يقولون من مميزات الإصلاح في الإسلام إنه الإصلاح في الإسلام شامل، مش بنصلح جهة على حساب جهة، فنصلح هنا فإصلاح هنا يتسبب في فساد ناحية معينة. لا، الإسلام جاء يصلح الدنيا والدين، جاء يصلح الفرد ويصلح المجتمع، يصلح الصغير ويصلح الكبير. أصلح دين هذه الأمة ونقلها من الوثنية إلى التوحيد، ونقلها من تعدد الآلهة إلى وحدانية الإله الواحد سبحانه وتعالى. قالوا كذلك أصلح الإسلام مشكلة الفقر والجهل والمرض. يعني جاء الإسلام والناس عندهم جهل وفقر ومرض، وهي مشكلة العصر الحديث، فقر وجهل ومرض. حتى العلماء يقولون هذا مثلث التخلف، إذا اجتمعت هذه الثلاثة في أمة تخلفت الأمة، لا ينصلح حالها، الفقر والجهل والمرض. فجاء الإسلام وراعى حق الفقراء وأمر بالزكاة وأمر بالصدقة وأمر القادرين على العمل بأن يعملوا بدلا من أن يمدوا أيديهم للناس، فحل مشكلة الفقر. ثم حل مشكلة الجهل، فأمر الأمة بالعلم. لا ينصلح حال هذه الأمة إلا بالعلم، وإلا برفع مكانة العلماء، وإلا بالاهتمام بطلب العلم واعتباره عبادة لله سبحانه وتعالى. الإمام مالك عليه رحمة الله عندما كان في مجلس وأراد أحد تلاميذه أن يقوم من مجلس العلم لصلاة النافلة، قال له: ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي قمت عنه؟ يعني طلب العلم ومجلس العلم لا يقل ثوابا عن صلاة النافلة إذا صلحت النية، إذا كان في النية إصلاح. فالأمة تنصلح بالعلم، والإسلام جاء يحارب الجهل ويحارب الخرافة. جاء فحارب مشكلة المرض، ما أنزل الله داء إلا وأنزل الله له دواء فتداووا يا عباد الله. كانوا يتداوون بالتمائم والخرافات والأشياء الباطلة، فجاء الإسلام وحرم كل هذه الخرافات وأرشدهم إلى الطب، وأرشدهم إلى التطبب وإلى التداوي عند الأطباء مع العلاج الروحاني من الدعاء والتوكل على الله عز وجل وحسن الصلة بالله سبحانه وتعالى. فإذا انصلح الفرد انصلحت الأسرة، وإذا انصلحت الأسرة انصلح المجتمع، وهذه هي نظرة الإسلام للإصلاح. الحقيقة نحن بحاجة إلى أن نعود إلى صدر هذه الأمة من ناحية نقاء المنهج والبعد عن البدع والخرافات والقصص الواهية والأحاديث الموضوعة، ونرجع إلى التجديد، تجديد الخطاب الديني بالمعنى الحقيقي، أن نرجع إلى المنبع الأصلي، وأن نزيل عنه ما علق به من غبار الخرافات والبدع، ونرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصافي، وأن نتلقى هذا الوحي قرآن وسنة تلقي منشرح الصدر عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نطبقه في حياتنا، داعين الله عز وجل أن يصلح لنا أحوالنا، فلن ينصلح لنا حال إلا باللجوء إلى الله عز وجل. ونردد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه أن ندعو به: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. عشنا مع درة من درر الحكم من أقوال الإمام مالك إمام دار الهجرة عليه رحمة الله: لا يصلح آخر أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إلى لقاء آخر مع درة جديدة من درر الحكم، نلتقي إن شاء الله تعالى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.